رضي الله عنكم.
وشرط لصحة ستة أمور: أولا، وقوع جماعة فلا تصح بالعدد فرادا في الركعة الأولى لا في الثانية، فلو صلى الإمام بأربعين ركعة ثم أحدثها فأتم كل منهما واحدة أو لم يحدث وفارقوه في الثانية وأتم منفردين أجزأتهم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. نعم، يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع. ومتى أحدث مثلا واحدا منهم لم تصح جمعة الباقيين وبيلي الغزو فليقالوا جمعا بطلت صلاتهم بحدث غيرهم، مع أنه ليس بإمام لهم ولا مؤتم بأحدهم. الثاني، وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة منهم الإمام، فلا تنعقد بأقل منهم ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي، قصر في التعليم لم تصح جمعتهم، فلم يقصر لو الإمام قاري صحت جمعتهم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة. واعتمدوا الجمال الرملي وشيخ الإسلام وجزم به بن حجر في شرح العباب والأرشاد، لكن جزم في التحفة تبعا للبغوي بعدم الفرق بين أن يقصر أو لا. وسئل البلقيني عن أهل القرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر، فأجاب أنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي، وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قويا، فإذا قلد جميعهم من قال هذا المقالة فإنهم يصلون الجمعة، وإن أحطاط فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا انتهى.
الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الصلاة ونعمة الصلة بالله ونعمة العبادة له ونعمة الاتصال بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتيسير الأسباب لذلك والمن بالقدرة من الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يتكلم الشيخ عليه رضوان الله عن شروط صحة الجمعة وقال: والشريط لصحتها مع جميع الشروط المشترطة في الصلوات، فهناك شروط زائدة في الجمعة لصحة الجمعة. أولا، وقوعها جماعة، وذلك مأخوذ أيضا من معنى الجمعة، وجاء في رواية أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، وقد أجمع على ذلك الأئمة، فقال: لا بد أن تصلى الجمعة في جماعة ولا يمكن أن تصلى فرادى. إذن فلا بد من وجود الجماعة في الجمعة، فقام الجماعة وكيف الجماعة التي تؤدى في الجمعة؟ لا إله إلا الله. هي الجماعة في الجمعة شرط أداء، فلا بد من تمام الأركان فيها. فلو ابتدأوا في الجماعة ثم تفرقوا، فعند الشافعية إذا كان بعد الركوع الأول فلا يضر، وعند الحنفية والمالكية قبل السجود حتى يتم ركوع وسجود، لأن الجماعة لابد فيها تمام الأركان: القيام والقراءة والركوع والسجود. فإذا تفرقوا قبل سجود الإمام بطلت الجمعة، وجب تحضر عند المالكية والحنفية. يقول الإمام أحمد بن حنبل: لابد من الجماعة في الجمعة كلها، ولا يمكن إذا تفرقوا في الجمعة ولو في ثاني ركعة أن يتموها جمعة بل تعود إلى ظهر، فلا بد من الجماعة في تمامها حتى يسلموا من الركعتين. هكذا جاء كلام الأئمة، فكلهم اشترطوا الجماعة، لابد من الجماعة. ولكن قال الشافعية شرط الجماعة في الركعة الأولى، في الركعة الأولى فقط. وقالوا أن الركعة الأولى تدرك بالركوع لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فيكفي إدراك. وقال الحنفية والمالكية لا بد من تمام ركعة في الجماعة، قيام وقراءة والركوع واعتدال وسجود، وإذا تفرقوا قبل السجود بطلت. فقال الإمام أحمد لا بد من تمام الجماعة في جميع صلاة الجمعة حتى لا يتفرقوا قبل سلام الإمام، فتستمر الجمعة من أول الإحرام بالجمعة إلى تستمر الجماعة إلى أن يسلم الإمام. قال وشرط لصحتها مع شروط غير ستة أمور ولا وقوع جماعة، فلا تصح بالعدد فرادى في الركعة الأولى لا في الثانية. إذن فعند الأئمة الثلاثة أن الجماعة في الركعة الثانية سنة، وعند الإمام أحمد لازمة. فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل واحد منهم وحده، أو لم يحدث وفارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة. واستدل بحديث من أدرك الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه المسألة ينبه على نكتة فيها، وهو اشتراط بقاء العدد إلى سلام الجميع، لأن العدد أربعين هنا، وهو اللازم عند الشافعية وعند الحنابلة، لا بد أن يحضرها أربعون. وقال المالكية اثنا عشر، وقال الحنفية أي عدد حضر؟ لو ثلاثة تصح بهم الجمعة ما داموا في مصر مع الشروط الأخرى. وكان الإمام أحمد بن زين الحبشي يأمر أهل القرى في حضرموت إذا بلغوا 12 رجل بالغين مستوطنين أن يقيموا الجمعة، فإن شاءوا أعادوا ظهرا كما هي عادة أهل القرى، إذا صلوا أقل من 40 الجمعة يعيدونها ظهرا، وإن شاءوا لم يعيدوا ظهرا، دعا الأمر إليهم ومال إلى قول الإمام مالك، وقال إن إقامة الشعار وإظهار أولى في القرى، شعار الإسلام وظهور الجمعة أولى من صلاتها ظهرا، وقال إذا قد بلغوا 12 صحة الجمعة. وهكذا من هذه المسيلة التي كنا فيها في حولية الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، كانوا يعدون قد يجتمع الأربعون وقد يقلون، فإذا قلوا عن 40 واحدة واثنين وأكثر أعادوها ظهران. وفيها يذكرون أن بعض أهل البادية جاء يصلي معهم الجمعة، ثم كان بحكم فطرته وإيمانه بعد صلاة الجمعة قاموا يقيمون الصلاة بعيدون الظهر، عدهم على الصلاة وناقص عن الأربعين، قال ما هذا؟ إيش هذا؟ أي صلاة ثانية هذا صلينا الجمعة؟ قالوا إنما نعيدها ظهرا لنقص العدد عن 40. فقال هذا بفطرته وإيمانه 40 عندكم هيطهر 40 صلى هذا بألف، هذا وحده مثل ألف كيف 40؟ وما قبل منهم الإعادة للجمعة. فكان يقول لهم حبيبي طاهر بألف. قال شاعرهم والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، وكان الصحابة يعدون بعض أرباب الشجاعة وقوة الإيمان والحذق منهم في المعركة بأربعين، يقول هذا أربعين واحد يعدونه بأربعين في الجهاد. وأما سيدنا عمر بن الخطاب بعث إلى جيش لما طلبوا منه المدد ليمدهم بعدد في القتال، أرسل إليهم القعقاع بن عمرو واحد، وكتب إلى الأمير قال بعد طلبت مني مددا للجيش وقد أرسلت إليك القعقاع بن عمرو، وأعلم أنه لا ينبغي لجيشنا أن يهزم وفيهم القعقاع بن عمرو السلام، فأرسل واحد يمد به الجيش رضي الله عنهم. إذن فشرط الجماعة أن يكونوا أربعين عند الشافعية والحنابلة. قال المالكية باثنى عشر، وقال الحنفية ولو قل العدد إذا اجتمعت الشروط الباقية فيكفي وجود الجماعة ولو بثلاثة. يقول عند اشتراطنا عدد الأربعين يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، وإذا هم أحد الأربعين بس ماشي زايد عليهم تفارقوا في الركعة الثانية ما يضر، لكن لابد يبقى العدد صلاة صحيحة إلى أن يكمل الأربعين، إلى أن يكمل الركعة الثانية منهم عددهم أربعون، فإذا واحد بطلت صلاته منهم قبل ما يكمل يسلم صارت الجمعة بالتسعة وثلاثين بطلت. هكذا نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، ومتى أحدث مثلا واحد منهم ما هم الأربعين بس لم تصح جمعة الباقي، أما إذا قدهم يوميتين خلى حتى يحدث عشرة ولا عشرين ما علينا منهم الباقي أربعين، لكن هؤلاء أربعين فقط. يا الله، ولهذا يقولون لنا واحد تبطل بحدث صلاة جماعة وليس إمامهم ولا هم مهتم بأحد منهم، كيف هذا في هذه المسألة؟ بل لو أن أحدا منهم طول الصلاة وهم كملوا وراحوا إلى الديار، فلما كان في أثناء صلاته أو آخر صلاته أحدث وما أحد إلا أربعين، هو واحد من الأربعين، بطلت صلاة ذاك وهم في ديارهم، واجب عليه يروح يقول لهم ايه صلوا الظهر. على مذهب الشافعي انه نقص العدد، ولهذا يقولون لنا واحد احدث في المسجد بطل بحدث صلاة من في الديار، او لو اقول انهم قد صلوا وراحوا، هذا اذا كان العدد بهذا محصور وواحد منهم بطلت صلاته وبطلت صلاة الجميع. يقول بطلت صلاتهم جمع، بطلت صلاتهم بحدث غيره مع أنه ليس بإمام لهم ولا مهتم بأحد منهم، وذكر هذا الشرط الثاني الذي أشرنا إليه في الجماعة وهو اشتراط العدد وقوعها بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة، لا يحسب في الأربعين الصبي، لا يحسب في الأربعين المسافر، نعم يحسب المريض، نعم إذا مريض جاء وحضر يحسب وهو مستوطن، أيوة، ولا يحسب الرقيق المملوك ما يحسب من الأربعين، ولكن لابد في الأربعين يكونوا مستوطنين بالغين ذكورا أحرارا، ولا يمكن تكميل العدد بالنساء. قال نحن 35 وفي عندنا 10 نسوان هنا، نقول صلوا على مذهب مالك ما دمتوا فوق الاثنى عشر، وما عند الشافعي ما يمكن، انتوا لابد 45 ذكور احرار مستوطنين بالغين لابد، فلا يكمل العدد بالصبيان ولا بالنساء ولا بالمسافرين ولا بالارقاء المملوكين، بخلاف المريض اذا حضر يكمل به العدد ما دامه مستوطن ذكر بالغ مقيم، ذكر بالغ مستوطن حر. يقول بأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة، وقلنا استئناسهم لهذا العدد بأن أقل جمعة من جهة العدد صلاها سيدنا صلى الله عليه وسلم كانوا أربعين، ولم يصلي في جمعة أقل من أربعين، وذلك لما كان في الطريق ومن في الهجرة، أدركته الجمعة في ديار بني سالم بن عوف فصلى بهم الجمعة، فكان المستوطنون عنده أربعون من أهل الديار، هذا اللي صلى عنده، فهذا أقل عدد صلوا معه، فلذا قال الشافعية والحنابلة لابد من أربعين، واستأنس المالكية بأنه في يوم ورود القافلة في يوم الجمعة، والنبي كان يصلي الجمعة قبل الخطبة ثم يخطب الجمعة، فكان يخطب ووفرت ووصلت القافلة ما فيها، فانصرف الناس يشاهدون القافلة ووصولها وباقية 12 يسمعون باقي الخطبة 12، حتى قيل لو لم يبقى 12 لنزل بهم العذاب، استدل المالكية على أن 12 يصح بهم انعقاد الجمعة، وقال الحنفية لا يشترط عدد إنما المقصود جماعة، فإذا قامت جماعة صحت الجمعة. نعم، فسعوا إلى ذكر الله، فقالوا أقل الجماعة 3 سعي، فسعوا إلى ذكر الله، فإذا حضر 3 صحت عندهم الجمعة، فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولهم كثير في الفرعيات استدلالات ببعض دلالات القرآن الحنفية. نعم، يقول سيدنا جابر كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاءت عير إبل تحمل التجارة من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد ورواية الإمام مسلم الترمذي وغيرهم قصة وصول هذا القافلة والعير التي وصلت إلى المدينة المنورة، ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الخطبة، فكان يخطب أولا في الجمعة وبقي في العيدين على ما هي عليه، أولا يصلي ثم يخطب، وفي الجمعة صار أولا يخطب ثم يصلي، الناس فاستقر الأمر على ذلك. نعم، ذكرنا حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته. نعم، لكن يقول الحنفية من أدرك أي جماعة مع الإمام ولو جاء والإمام في التشهد فاقتدى به صحت جمعته. ها، صحت جمعته بأذى أدرك أي جماعة ولو جزء منها، كما تقدم في أنه إذا ارتبط بصلاة جمعة صحيحة ولو بأدنى جزء من الصلاة صحت جمعته، هكذا يقول أبو حنيفة وأبو يوسف، وأخذ عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يقول فهو الآن يقضي ما فاته وفاته الجمعة، فلا يقضي إلا الجمعة بعد سلام الإمام. وقال غيره لا بد من ركعة، المالكية والشافعية والحنابلة قال ما يمكن أن يصلي الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام، لا بد من إدراك ركعة وهي بالركوع، فلو أدرك الإمام في الركوع ثانية واطمأن معه في الركوع صحت جمعته، صحت جمعته. فإذا لم يدرك الركوع في ثانية أدرك أقل من ذلك فلا بد من أن يكملها ظهرا 4 ركعات، وإن أحرم جمعة لكون الإمام في جمعة، الاحتمال أن يكون نسي شيئا من الشروط والأركان فيقوم يأتي بركعة ينويها جمعة احتياطا، فإذا سلم الإمام أنا خلاص ما عاد أدرك شيء يقوم يكمل ظهرا. وفي هذا يقولون نوى ولا صلى وصلى ولا نوى، يعني نوى الجمعة ولا صلى الجمعة، وصلى الظهر وما نوى الظهر. أيوة. قال فلا تنعقد بأقل منهم ولو كانوا 40 فقط وفيهم أمي قصر في التعليم لم تصح جمعتهم، يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا معنى الأمي، ما هم ما يقرأ ولا يكتب، حتى كلهم ما يقرون ولا يكتبون يصح الجمعة، إنما لا يتقن شيئا من الفاتحة، يخل بشيء من الفاتحة، هذا أمي. فإن كان عاد وأسلم صلوا معه الجمعة تصح لأنه ما قصر، إذا كان قصر في التعليم وبقي يلحن في الفاتحة لحن يغير المعنى وبعده من 40، هذا ما يعتد من 40، إيه هذا قصر. لو كان عاده معذور بأن أسلم قريبا أو جاء من بادية بعيدة هل له يصلي الجمعة وتصح الجمعة لأن صلاته صحيحة إلى أن يتعلم، فإذا قصر في التعليم وخلاها من جمعة إلى جمعة وفجاء أهل بلده يعدون من 40 يقول لا يعد من 40 الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فالأمي عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة. فإن لم يقصر والإمام قارئ صحت جمعتهم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة. اعتمد الجمال الرملي شيخ الإسلام يجزم به ابن حجر في شرحي العباب والإرشاد، لكن جزم في التحفة تبع البغوي بعدم الفرق بين أن يقصر أو لا. وسئل البلقيني عن أهل القرية لا يبلغ عددهم 40 ليصلون الجمعة أو الظهر، فجب أنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي، وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي. فإذا قل جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة، وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا، وهذا الذي كان عليه العمل في القرى إذا لم يكملوا العدد 40 أعادوها ظهرا، صلوا أولا الجمعة ثم أعادوها ظهرا. ثم يسرد لنا الأقوال في صحة الجمعة في بعدد كم، ونقل أن الإمام الأوحد يقول قال فايدة، قال الشيخ الإمام الأوحد أحمد بن محمد بن عبد النبي المدني الأنصاري الدجاني في كتابه منية أهل الورع في عدد من تصح بهم الجمعة، يقول اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة فذكر 14 قول. وقد عرفنا أقوال الأئمة الثلاثة، فأقلهم الحنفية قالوا يكفي الجماعة ولو ثلاثة، ثم المالكية قال لابد من 12، ثم الشافعية والحنابلة قالوا لابد من 40، فصارت هذه ثلاثة أقوال في معتمد الأئمة الأربعة. هنذكر 14 قول. يقول اختلف علماء بعد الدين على 14 قولا بعد إجماعهم على أنه لابد من عدد، يعني لابد من جماعة في الصلاة في صلاة الجمعة. وإن نقل ابن حزم بعض العلماء أنها تصح بواحد، وحكى الدارمي عن القاشاني فقد قال شرح هذا ابن القاشاني لا يعتد به في الإجماع، فهذا القول باطل ولا يصح. ولكن بقيت 14 قول. أحدنا تنعقد باثنين، أحدهم الإمام كالجماعة وهو قول النخعي والحسن بن صالح وداود الظاهري، الثاني ثلاثة، أحدهم الإمام حكي في شرح المهذب عن الأوزاعي وبثور وقال غيره هو مذهب أبي يوسف ومحمد، وحكى رافع غيره عن القديم وهذا الذي ذكرناه من مذهب أبي حنيفة، الثالثة لابد من أربعة، واحد منهم الإمام بي قال أبو حنيفة والثوري والليث، وحكى ابن منذر القول الثاني عند الحنفية، وحكى ابن منذر عن الأوزاعي وأبي ثور واختاره، وحكاه في شرح المهذب عن محمد، وحكاه عن صاحب التلخيص قولا للشافعي في القديم، وكذا حكاه في شرح المهذب اختار المزني كما حكاه عنه الأذرعي في القوتي وهو الاختيار، الرابع لابد من سبعة الحكي عن عكرمة، الخامس تسعة حكي عن الربيع، السادس 12 رواية عن ربيع حكى عنه مدولي في الدم والمرضية عن الزوري والأوزاعي محمد حسن، وهو مذهب الإمام مالك. السابع 13 أحدهم الإمام أوكي يعني إسحاق بن راهوية. الثامن 20 لابد من 20 في الجمعة هو بن حبيب عن مالك. التاسع 30 في رواية عن مالك والرواية الصحيحة عنه 12. العاشر لابد من 40 أحدهم الإمام به قال عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وإسحاق حكاه عنهم في شرح المذهب. الحادي عشر 40 غير الإمام لابد يعني الإمام 41 قال في أحد القولين للشافعي والمعتمد الإمام واحد من 40. أيوة يقول الحادي عشر 40 الثاني عشر 50 وبه قال عمر بن عبد العزيز وأحمد في رواية عنه والمعتمد في الرواية عن أحمد أنه قال 40 في رواية 50. 13 8 لابد 8 حول ولا قول فهذا حكاه الماوردي. الرابع عشر جمع كثير بغير قيد هذا مذهبك لكن المقرر عنده أن يكونوا 12. والثالث وقوعها مع الخطبة هذا الشرط الثالث والله أعلم. إذن فهذا 14 قول من مجموع مذاهب الأئمة من الصحابة فمن بعد من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم رزقنا الله الاتباع وحسن الاقتداء والارتفاع وكمال الانتفاع وتولانا بما تولى به أتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم في كل شان ورفعنا إلى أعلى مكان حققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان رقانا مراق العرفان وتولانا في الدنيا والآخرة وجعلنا في رجل الناظرة لناظرة وأدعينا عوائد الاتصال بأرباب الكمال وإن عوائد أهل الذكريات والحوليات ونعم علينا بالقرب وسقانا من أحلى شرب وحققنا بحقائق المحبة وثبتنا في الأحبة واختم لنا بأكمل حسنة وراضا عنا سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.